كنا في المرة الأولى الأسبوع اللي قبل اللي فات اتكلمنا على أهمية البيت بالنسبة لسن الطفولة اللي هو في أول 4 سنوات أو 6 سنوات من سن الطفل، وقلنا إن في الوقت ده شخصية الطفل بتتكون. بمعنى إيه؟ بمعنى إن الولد في السن ده بيبتدي بيتعلم اللغة، بيبتدي بيتعلم الحركات، بيقلد وزي ما قلت لكم بطريقة بسيطة، إن لو في البيت كانوا بيتكلموا عربي الولد هيتكلم عربي، لو في البيت بيتكلموا إنجليزي الولد هيتكلم إنجليزي، لو في البيت بيشتموا الولد هيشتم، لو في البيت بيحلفوا الولد هيحلف، في البيت بيتنرفزوا الولد هيتنرفز، لو في البيت بيتخانقوا الولد هيتخانق، لأن في الفترة أول 6 سنين في حياته هو بيبص وبيقلد وبيسمع وبيشوف وبيخرج للعالم الجديد، العالم ده بالنسبة له هو أبوه وأمه والبيت والأسرة اللي عايش فيه، بيقلد وبيطبق في حياته بالظبط. فاللي أحيانا يفتكروا إن المفروض إن إحنا نبتدي نهتم بالولاد ونقول دول عيال صغيرين ما بيدركوش، فلسه سنهم 2 سنين ولا 3 سنين ولا 2 سنة، لا الكلام ده مش صح، لأن الولد بيبص وبيسمع وبيحتفظ وبيتحفر على المخ بتاعه ما يراه وما يسمعه، ودي مهمة جدا جدا، لأن ما تحفره أو ما تغرسه في طفله في أول سنين في حياته بيستمر معاه بقيت عمره، إلا طبعا لو هو في حاجات مش كويسة، ولما كبر ممكن أي واحد يجاهد ويتخلص من هذه العادات أو الكلام مش مظبوط اللي اتعلمت في فترة الصغر. وبالطريقة دي احنا كنا الأسبوع اللي فات غطينا موضوع القدوة وأهمية القدوة بالنسبة للآباء والأمهات، إن هم يكونوا قدوة حسنة وصالحة لأبنائهم. نرجع الأسبوع اللي فات اتكلمنا على المرحلة الثانية اللي هو لما يبتدي الولد يكبر شوية بعد ما يسن 6 سنين أو 7 سنين، يبتدي يكون له رأي ويبتدي يحب ينفذ حاجات أو يبقى له شخصيته تتكون ويحب يستقل بشخصيته، ما يبقاش معتمد اعتماد كامل على ما يراه وما يسمعه، إنما يستقل بذاته ويبتدي يبقى له آراء شخصية، يبتدي يبقى له مفاهيم شخصية، يطالب بحريته، يطالب إن هو ياخد فرصته في العالم. واتعرضنا لكذا نقطة في حكاية الحوار مع الأولاد. اتعرضنا لأول نقطة اللي هما لما يجي الأولاد يقولوا إن إحنا أمريكان وإن أنتم مصريين، وهل فعلا ده بيسبب خلاف أو المفروض إن هو يسبب خلاف ما بين الأب والأم وما بين الابن ولا لأ؟ وشرحنا النقطة دي وقلنا إن إحنا المفروض إن إحنا مسيحيين نأخذ من المجتمع الأمريكي ما يناسب مسيحيتنا، ونأخذ من المجتمع المصري ما يناسب مسيحيتنا، ونرفض من هذا المجتمع أو من ذاك ما لا يناسبنا وما لا يوافقنا كأولاد لله. واتكلمنا برضو على ليه إن الولاد بيرفضوا المجتمع المصري وحكاية عدم انتمائهم للمجتمع المصري برغم إن هم يعتبروا مصريين من جهة الولادة لأن هم من أب وأم مصري، وإن دي غالبا بترجع إلى طريقة كلامنا إحنا على بلدنا، وقلنا إن هذا الأمر إن إحنا لو اتكلمنا بطريقة مش كويسة على بلدنا مش مظبوطة ومش سليمة. وبعد كده اتنقلنا لنقطة من جهة كيفية معاملة الآباء مع الأبناء، وقسمنا طريقة التعامل بين الأبناء الآباء والأبناء إلى 3 مجموعات. المجموعة الأولى اللي هي بيكون فيها الآباء والأبناء التعامل في حرية كاملة، وأنا ما أحبش أسميها حرية لكن أسميها التسيد، وهقول الفرق بين الحرية والتسيد. فإن الآباء يتسيدوا لأبنائهم ويتركوا لهم ما يروه في نظرهم حرية، يسيبولهم يعملوا اللي هم عايزين يعملوه بالكامل. وقلنا ولو جينا نكلم حد من الآباء نقول له الكلام ده مش مظبوط، إنك تسيب لهم زي ما بيقولوا المثل الحد على الغارب. قلنا إن هم أحيانا بيعتذروا يقولوا لا إحنا واثقين في أولادنا، وناقشنا موضوع الثقة وقلنا أن الثقة تكتسب فلا تعطى، الثقة تكتسب فلا تعطى. واتكلمنا برضو من جهة الثقة، الثقة مش معناها إلغاء عنصر الضعف البشري، فممكن نكون واثقين في أولادنا ويكونوا فعلا هم أهل للثقة وجدورين بالثقة، ولكن إحنا لو بنغفل الضعف البشري نبقى إحنا غلطانين. وديت لكم مثل إن الخطية أسقطت 3 نوعيات من الرجال، داود بكل طهارته وسليمان بكل حكمته وشمشون بكل قوته وجبروته. وقلنا إن كان هناك الضعف البشري موجود فإحنا عندنا نعطي الثقة لازم يكون برضه في ملاحظة وفي مراقبة. مش معناها إن إحنا بنسحب الثقة من أولادنا، لكن بنرعاهم وبنضع أعيننا عليهم علشان لئلا يسقطوا، مش لأنهم مش أهل للثقة ولكن نتيجة للضعف البشري ونتيجة لإغراقات العالم وتيار العالم. فقلنا يجب إن إحنا نعطي الثقة ولكن نكون حذرين. قبل ما نخلص اللي هي المجموعة الأولى في معاملة الآباء بالنسبة للأبناء اللي قلنا فيها بيديلهم زي ما هم بيروا الحرية، هنا عايز أفرق ما بين الحرية والتسيد. أنا قلت دي مش هسميها حرية ولكن أسميها تسيد. عايز أفرق ما بين الحرية والتسيد علشان لما يجي حد من الولاد يقول إن أنتوا مش مدين حريتنا، نعرف هل فعلا ايه الحرية اللي بتلت فيها، وايه المقصود بكلمة حرية، وايه المقصود بكلمة حرية، وهل ما يطالبون به هي حرية حقيقية ولا هم بيطالبوا بحالة من التسيد. هديك مثل من الواقع اللي احنا بنعيشه هنا في بلادنا، وأظن ما فيش حد يعترض على إن في أمريكا هنا في حرية كاملة معطاة للشعب. ولكن نلاقي بالرغم إن في حرية نلاقي هناك قانون. بمعنى إيه؟ بمعنى إن مش مسموح لواحد مثلا إن يطلع يسوق عربيته على الهواء ويكون ماشي بسرعة أكتر من السرعة المحددة، يمشي مثلا 100 متر في الساعة والبوليس هيسيبه. لا، لو هو عمل كده البوليس بيقف وبيديله تيكت وبيدفع غرامة، ولو كررها أكتر من مرة بتسحب الرخصة منه. طيب هل ممكن يجي الإنسان يتحجج ويعتذر ويقول لا أنت هنا مش سايبين لي حرية، أنا مفروض أبقى حر وأسوق زي ما أنا عايز؟ لا طبعا. يبقى النقطة اللي عايز أقولها إن الحرية مش ضد النظام ومش ضد القوانين، مش ضد النظام ومش ضد القوانين. لما يكون للبيت له قوانين معينة ونظام معين ومفروض إن الولاد يخضعوا لهذا النظام، ده مش ضد الحرية، ده مش ضد الحرية. وإلا كنا نلغي القوانين في البلاد، كنا نلغي القوانين. إنما إلغاء القوانين وإن الولاد يخرجوا زي ما هم عايزين ويرجعوا زي ما هو عايزين، وإحنا نقول إحنا سايبين لهم مدين لهم الحرية، لا احنا كده متسيدين، مش مديلهم حرية. دي اسمها تسيد أو اسمها فوضى، إنما ليكن كل شيء بنظام وبحسب ترتيب. الحرية الحقيقية هي حرية الداخل. إيه حرية الداخل؟ زي ما بيقول الكتاب المقدس، إن حرركم الإبن فبالحقيقة تكونون أحرارا. يعني إيه حرية الداخل؟ يعني الإنسان يستطيع أن يتحكم في داخله بالطريقة المظبوطة. علشان كده اتقال في سفر الأمثال إن حاكم نفسه خير من حاكم مدينة. الذي يستطيع أن يحكم ويضبط نفسه أحسن من إنه يحكم مدينة. لأن إحنا ممكن نحط نظام ونحط قوانين ومشي بلد عليها وأنا ما نفذهاش، ممكن أكون صعب جدا في تنفيذ هذه القوانين وتطبيقها. لكن لما أجي أنا بيني وبين نفسي ما أقدرش إن أنا أطبق هذه القوانين عليا، يبقى دي هنا أنا مش حر من الداخل، لأن أنا مستعبد تحت شهواتي، تحت رغباتي، إرادتي مش حرة، أستطيع أن أفعل ما أريد وأستطيع أن لا أفعل ما لا أريد. هي دي الحرية الحقيقية. الحرية الحقيقية إن أنا أستطيع أن أخضع للنظم وللقوانين بفرح، وأستطيع إن أنا أطيع نفسي وأخليها كده تتلائم مع كل وضع أنا موجود فيه، تتكيف مع كل وضع أنا موجود فيه. لكن الإنسان اللي هو لما يجي يبقى قاعد تحت نظام أو تحت قانون، يبقى مضغوط من جوه ومش قادر يخضع عن هذا النظام، ده معناه ان نفسه من جوه مقيده باغلال مش قادر يتخلص منها. والا لو كانت نفسه حره وهو يستطيع ان يتحكم في نفسه زي ما هو عايز، كان يستطيع ان يطيعها للنظام اللي محطوط او للقانون المحطوط. فالحريه غير التسيد، والحريه غير الفوضى. الحريه مش معناها ان ما يكونش في قوانين، مش معناها ان ما يكونش في نظام، مش معناها ان يكون في قواعد مفروض ان احنا نسلكها ونتبعها. لما يجي الولاد يقولوا ان احنا عايزين ناخد حريتنا، يسالوهم يعني ايه الحريه؟ هيقول لك ان انا اخرج وقت ما انا عايز، وارجع وقت ما انا عايز، ان انا امشي مع اصحابي اللي انا عايزهم، ان انا اروح الاماكن اللي انا عايزها. تفهموهم ان دي مش حريه، ان دي حاله من الفوضى. لو هو فعلا حر من الداخل، يستطيع ان يمنع نفسه من الحاجات اللي هي لا تخضع للقوانين او للنظام او للقواعد اللي موجوده في البيت. وده اللي يخلينا ننتقل الى النقطه الثانيه علشان نخلص الموضوع ده. مفروض تبقى القواعد بتاعت البيت او النظم المحطوطه في البيت دي المفروض تكون محطوطه تحت اي اساس وتحت اي معيار، وايه القانون اللي المفروض يبقى محطوط في البيت والمفروض الولاد بتخضع له، المفروض تخضع له بفرح وبحريه من الداخل اللي هي حريه نجد اولاد الله. ودي تخلينا نتعرض لنقطه، ما هو مفهوم الصح والخطأ؟ ما هو الصواب والخطأ؟ ايه الحاجة الصح وايه الحاجة الخطأ؟ ما الذي يجب ان نقبله وما الذي لا يجب ان نقبله؟ ايه اللي المفروض احنا نقبله وننفذه وايه اللي المفروض احنا ما نقبلهوش ونرفضه؟ أول نقطة أحطها في مفهوم الصح والخطأ، يمكن حد يستغرب يقول إيه ده؟ معقولة بيكلمونا عن مفهوم الصح والخطأ وإحنا مش فاهمين الصح والخطأ يعني إيه؟ لا، أنا حابب أوضح لكم كم نقطة علشان يمكن تكون غايبة على أذهان. الصح والخطأ هو ليس ما هو صح وخطأ في أعيننا، ولكن ما هو صح وخطأ في عيني الله. دي نقطة. الصح والخطأ ليس ما هو صح في عيني، ولكن اللي هو صح أو خطأ في عين ربنا. يعني لو أنا ربنا بيقول على حاجة حرام أو ربنا بيقول على حاجة غلط، وأنا مش شايف إيه الغلط اللي فيها، ده مش معناه إنها بقت صح. ده ممكن يكون إن أنا مش قادر أدرك عمق الصواب اللي فيها. ممكن تكون الخطية أو ثقل القلب أو قساوة القلب الموجودة في قلبي مش مخليه عندي الشفافية الكاملة أو نقاوة القلب الكامل، بحيث إن أنا أستطيع إن أنا أميز بين الصح والخطأ حسب المفهوم الإنجيلي أو حسب الرؤية الإلهية أو حسب الرؤية الإلهية. لأن الإنسان حساسيته للصح والخطأ بتختلف حسب قامته الروحية، حساسيته للصح والغلط تختلف حسب قامته الروحية. يعني أديكم مثال الحكاية دي، لو واحد مثلا قتل واحد ممكن يحس إن دي خطية قتل، يحس إن دي خطية وإجرام وحاجة ما تقدرش ربنا، ولا هو بينه وبين نفسه يبقى راضي عن كده، لأن دي خطية قتل جريمة وحتى المجتمع بيحاسب عنها. لكن ممكن الواحد بسهولة لو واحد نرفزني أو واحد ضايقني أقول له كلمة، أشتمه وأقول له كلمة وأقول إنه معلش ما أنا كنت مضطر أعمل كده لأن هو نرفزني، أمال هقول له هيسكت لي يعني؟ يعني هو يفضل يشتمني ويضايقني وأسكت له؟ طيب إيه رأيكم في العز عن جدل لما ربنا قال إن قيل للقدماء لا تقتل، أما أنا فأقول لكم من قال لأخيه يا أحمق يكون مستوجب إيه؟ نار جهنم. دي في العز عن جدل، من قال لأخيه يا أحمق يعني يا غبي يكون مستوجب إيه؟ نار جهنم. دي آية في الإنجيل. شوف إحنا كتير أحيانا بتمر بينا كلمات زي كده، وبنستخدم الشتيمة أحيانا في اللغة بتاعتنا العادية، ونيجي نعتذر ونقول يعني ما هي دي الخطايا العادية، الواحد أهو بيشتم وبيكذب، نعمل إيه؟ الدنيا عايزة كده والحياة عايزة كده، الواحد ما قدرش يعيش وسط العالم، أنت أصل كده أنا مش عارف العالم ده والشغل ده، لازم الواحد يعمل كده عشان يقدر يعيش وسط الناس دي. لا، الكتاب المقدس بيقول من قال لأخيه يا أحمق يكون مستوجب إيه؟ نار جهنم، يكون مستوجب نار جهنم. يبقى إذا معيار الخطأ والصح، الخطأ والصواب، هو ليس ما أنا أراه صح أو خطأ بعيني، ولكن ما يراه الله صح أو خطأ. وزي ما قلت لك كل ما الواحد حساسيته وحياته الروحية يتقدم فيها مع ربنا تبقى حساسيته للخطية مرهفة أكثر. في الأول لو هو سرق سرقة يحس إن هو عمل خطية وهو لسه في بداية حياته الروحية، إنما لما يتقدم أكثر في حياته الروحية لو هو اشتهى مال صاحبه يحس كده إن هو عمل خطية السرقة. أي نعم هو ما سرقش، لكن سقط في خطية السرقة وخطية الشهوة بذهنه. يمكن دي حاجة لو إحنا لسه في بداية حياتنا الروحية ما ندركهاش وما عندناش الحساسية الروحية إن إحنا نعرف إن ده غلط وإن ده لا يرضي الله وإن ده لا يرضي الله. إن الواحد يشتهي مال صاحبه برغم إن واحد من الوفاة العشر، اللي منكم حافظ الوفاة العشر يلاقي دي وفاة من الوصايا العشر إن الواحد لا يشتهي مال صاحبه. ويحس الإنسان بتأنيب ضمير وبثقة ضمير زي الإنسان هو فعلا سرق. بس هنا لأنه تقدم في الحياة الروحية فحساسيته الروحية بقت مرهفة، فبقت الخطية الصغيرة بتأثر في قلبه لأن قلبه بقى أكثر نقاوة عن ذي قبل. ده بالنسبة لمعيار الصح والخطأ. يبقى مفروض الصح والخطأ، الصواب والخطأ، ده حسب ما يراه الله لا حسب ما أرى أنا، أو مش حسب ما حلله أنا لنفسي. يعني لو جيت أنا مثلا حللت لنفسي وقلت إن الخمر مثلا مش خطية، ده مش معناها إن الخمر فيها مش خطية. لأن لما تيجي تفتح الكتاب المقدس وتقرأ يقول لك لمن الشقاوة، لمن الويل، لمن الكآبة، لمن الذين يشربون الخمر، هتلاقي سفر الأمثال. فيبقى واضحة جدا ان ربنا بيقول ان الخمر خطيه. لو اجي انا بحللها لنفسي وبقول دي مش خطيه، ده مش معناه ان دي ما بقتش خطيه، لا معناها انها خطيه، يبقى انا مش عارف اتحمل الخطر. دي اول نقطه. النقطه الثانيه ان هناك بعض الامور ليست خطيه في حد ذاتها ولكنها تؤدي الى الخطيه. هناك بعض الامور ليست خطيه في حد ذاتها ولكنها تؤدي الى الخطيه. دي اللي احنا بنسميها ايه؟ مسببات الخطيه. اي حاجه بتؤدي للخطيه حتى لو ما كانتش خطيه تعتبر خطيه. اي حاجه مش خطيه ولكنها لانها تؤدي الى الخطيه لذا تعتبر خطيه. ليه؟ لان الطريق ده طالما هيوصلني في الاخر لغلط يبقى هو من اوله غلط. احيانا في الاول بتبقى العمليه مش واضحه قوي، يبقى الخطا والصح ما بقاش واضح، لكن مع استمرار او وجود هذا السبب او هذا المسبب هتؤدي في الاخر الى ايه؟ الى الخطيه. زي مثلا هديكم مثل صغير، عمليه الوقت. الانسان اللي ما بيستفدش من وقته مظبوط، الانسان اللي عنده وقت فاضي ما بيحاولش يستفيد بيه، اهو بينام بيقعد بيقرا ما بيعملش اي حاجه فيه، اهو وقت بيمر عليه وقت فاضي. لما نيجي نبص لها كده، انسان ما بيعملش خطيه، انسان ما بيعملش خطيه، هو وقت فاضي، هو مش عارف يقضيه ازاي، هو بيقضي كيف ما اتفق، راح قعد مع فلان، راح زار فلان، اتكلم في التليفون، قرا شويه، نام شويه، هو عنده وقت فاضي مش عارف يعمل بيه. بالطريقه دي مش خطيه. لكن الوقت الفاضي بيبقى معناه ايه؟ ان في عقل فاضي. وزي ما الناس بيقول ان العقل الفاضي ده معمل لمين؟ معمل للشيطان. فلما يجي الانسان ما يكونش بيستغل وقت الفراغ بتاعه استغلال حسن، ما هو لو انت ما استغلتش وقت الفراغ بتاعك مين اللي هيستغله؟ مين اللي هيجي بقى يقدم لك حلول ومقترحات كيف تستفيد بهذا الوقت؟ مين؟ الشيطان. يجي يقول لك اتفضل اعمل في كذا، طب افتح التلفزيون، طب شوف البرنامج الفلاني، طب روح اجر فيلم فيديو كده وتعال اتفرج عليه انبسط، طب روح المكان الفلاني، روح اسهر في المكان الفلاني، ويفضل يقدم لك عرض واثنين وثلاثه واربعه وخمسه. وفي الاخر لانك انت مش مستغل وقتك مظبوط هتبتدي الوقت الفاضي ده يجرجرك في الاخر لغايه لما يوقعك فين؟ يوقعك في الخطيه. علشان كده نلاقي ان الاباء يحذرونا من الوقت الفاضي، يحذرونا من وقت الفراغ. والانسان اللي ما بيعرفش ازاي يستغل وقت فراغه، ما بيعرفش ازاي يستفيد منه، ده انسان بيبقى على وشك السقوط في الخطيه، بيبقى على وشك السقوط في الخطيه. وهو داوود لما سقط في الخطيه كان بسبب ان هو ما عرفش ازاي يستغل وقته. هو الحقيقه عشان برضه انا مش عايز اخش في موضوع الوقت، بس الحقيقه لو الانسان حب يؤدي كل ما هو مطلوب منه مش هيلاقي عنده وقت فاضي. لكن احيانا احنا بنهرب من المسؤوليات بتاعتنا عشان كده بنلاقي وقت فاضي. يعني داوود كان الجيش بتاعه بيحارب وكانوا بيموتوا وبيتقتلوا، ولكن هو خلاص يعني حب ان هو ينسى موضوع الجيش ده، حب ان هو يتمشى كده وبعيد عن المشغوليه بتاعته. واتمشى حتى ما كانش عقله في ربنا، كان وقت فاضي بيأديه كده يتمشى فوق السطوح. الشيطان طبعا جاب له منظر، المنظر ده خلى داوود يشتهي ويسقط في الخطيه. ابتدت بايه؟ ابتدت بوقت فاضي ما عرفش ازاي يستغله، طلع قال لك اطلع اتمشى، طلع اتمشى، الشيطان قدم له عرض، سقط في الخطيه. هي دي خطوره مسببات الخطيه. نرجع بقى لحكايه مسببات الخطيه اللي بالنسبه لاولادنا. موضوع الوقت ده نقطه منها. يعني هل كل اب وام بيهتموا ازاي يرتبوا او يشغلوا وقت اولادهم بطريقه جدا مفيده، سواء تفيدهم من الناحيه الصحيه او تفيدهم من الناحيه العلميه او تفيدهم من الناحيه الثقافيه او تفيدهم من الناحيه الروحيه؟ اللي احنا سيبين لهم اهو يؤدوا اوطان زي ما هم عايزين. دي مشكله واحنا مسؤولين عن ان احنا نشغل ابنائنا. مسببات الخطيه برضه زي موضوع الصدقات، ممكن احنا نسيب لولادنا ان هم يختاروا الاصدقاء اللي هم عايزينهم بدون ما ندقق في نوعيه هذا الصديق، ونقول احنا واثقين في ولادنا وولادنا يقولوا احنا شخصياتنا قويه واحنا محدش بيأثر علينا واحنا نستطيع ان نمشي مع الولاد دولت، ولكن وقت الشر وقت الخطيه نستطيع ان نمنع انفسنا جيدا. واحنا نصدق الكلمتين دولت ونغفل اعيننا عن نقطه الضعف البشري، احنا واثقين فيهم ان هم شخصيتهم قويه ولا يستطيعوا ان يتاثروا او حد يأثر فيهم، بس هناك ضعف بشري مش المفروض نغفل اعيننا عن هذا الضعف البشري. ونترك للولاد الفرصه ان هم يخرجوا مع اولاد مش كويسين او اولاد مش ملهمش مبادئ اخلاقيه مظبوطه، يذهبوا الى سهرات في اماكن غير لائقه لما كناش احنا بنروح ونحضر معاهم كمان، ونشجعهم على الحاجات دي ونقول احنا واثقين في اولادنا، ونقول ان دي نوع من انواع الحريه وعلشان الولد يعرف ده ويعرف ده ويبعد عن الوحش ويختار الحب. او في نوعيه تانيه لا تمنع اولادهم من مسببات الخطيه ولكن تحاسبهم بشده اذا اخطاوا. طب يا حبيبي انت من الاول انت اللي سويته، بيمشي مع ولد عارف ان هو مثلا بيشرب سجاير وهيتعلم منه، وبعد كده لما يجي يتعلم منه وتيجي انت تشوفه بيشرب سجاير تبتدي تجعل منه يتحكم فيك. طب ما انت لو كنت منعته من الخطوه دي من الاول ما كانش وصل للخطوه الثانيه. امنعوهم من مسببات الخطيه حتى لا يسقطوا في الخطيه، امنعوهم من مسببات الخطيه حتى لا يسقطوا في الخطيه. وبالطريقه دي انا اقدر اقول ان القواعد او النظم التي يجب ان نثبت عليها في البيت تكون اول حاجه موافقه للتعليم الكتابي، موافقة لوصية الكتاب المقدس، موافقة لما يراه الله مظبوط أو صح أو صحيحا، ليس لما نراه نحن، لأن إحنا أحيانا تبقى رؤيتنا مختلفة عن رؤية الله، ورؤيتنا الخاطئة دي للأمور أو تقييمنا الخاطئ للأمور ده ممكن يجلب علينا وعلى أولادنا الشر. الحاجة الثانية إن إحنا ندقق في مسببات الخطايا، في مسببات الخطايا، ونحذر منها، وده اللي كفر النشيد حذرنا لما قال احذروا من السعادة بالسبورة المنسبة للقرآن، وزي ما حتى المثل يقول إيه؟ الوقاية خير من العلاج، كلكم قبل ما البرد يجي اغلبكم لما كان مع كلكم اخذتوا النص بتاع البرد، اخذتوا ليه؟ علشان بتحذر من مسببات انك تاخد البرد بتاعي وما ينفعش البيت. مكتوب ليه احنا بنهتم بالناحيه اللي مكتوب فيها دي ولا نعطي نفس الاهميه للناحيه الاخرى؟ لنحذر من مسببات الخطيه حتى لا يسقطوا بالخطيه. لان حتى لو هم الولاد واثقين حتى لو واثقين منهم وحتى لو هم لهم اراده قويه ولهم شخصيه قويه، لكن زي ما بقول لكم ان في نوعين من السقوط، انسان بيسقط الخطيه بكامل ارادته وانسان اخر يسقط الخطيه بغير ارادته نتيجه للضعف البشري. فلا نغفل اعيننا ولا نغمضها عن الضعف البشري. دي اول مجموعه اللي احنا اتكلمنا عنها اللي هم بيسيبوا الحريه، ويمكن ان اسم الحريه مش مظبوط انما هم المفروض بيتسودوا في معامله اولادهم. اخش على المجموعه الثانيه في اسرع شعب صغير عليهم في خلال 4 5 ايام مش هطول علشان المجموعه الثانيه اللي هم المتشددين جدا في معاملة أولادهم، بيعاملوا أولادهم بشدة غير مسؤولة، ما بيديهمش أي فرصة للإنفجار أو إن الولد يعبر عن نفسه ويقول أنا قلت كده يعني كده، ونشوف القواعد بتاعته كده والنظام بتاعنا كده. انت لازم تخضع لهذه النظام، ولازم تخضع لهذه القواعد، ولازم تنفذها، ولازم تطبقها. ويبقى يا ويل الولد لو هو فكر حاجة من النظم أو القوانين اللي موجودة في البيت. الأسلوب ده مش مظبوط، لأنه بيربي في الولد عنصر الخوف، بيربي في الولد عنصر الخوف. يبقى الولد بيطيع ليس عن حب وليس عن اقتناع ولكن عن خوف. بيطيع ليس عن حب وليس عن اقتناع ولكن عن ايه؟ عن خوف. فلما تجيب الفرصة ان الطرف المسيطر اللي هو عامل له كبت، اللي هو بيتمثل في الاب او الام هنا، يبعد عنه، يحصل ايه؟ يحصل لكل فعل بقى رد فعل، يحصل الانطلاقه ان الولد يمشي في طريق منحرف تماما تماما تماما، لان هو كان حاسس ان هو قاعد تحت قيد، قاعد مكبل، قاعد خايف، المفروض يعمل كده ما يعملش كده، ولو عمل كده يبقى هو أدى اللي عليه، ولو ما عملش كده يبقى الويل كل الويل له. فمجرد ما الولد مثلا يروح في جامعة في بلد بعيد، ولا يسافر لبلد تانية، ولا أي حاجة، كل ما يحلو له يبتدي يفعله، كل ما يحلو له يبتدي يفعله، لأن القيم اللي هو حاول يحفظها حافظ عليها نتيجة إيه؟ خوف، مش نتيجة اقتناع ولا نتيجة محبة. يبقى إحنا كده بنضر أولادنا، وعلى المدى الطويل مش بنربي فيهم المبادئ السليمة ولا القيم السليمة. الحاجة التانية، الولاد اللي هما بيتربوا بالطريقة دي بتطلع شخصيتهم ضعيفة في المجتمع، بتطلع شخصيتهم ضعيفة في المجتمع، لأن أبوه ده عامل له في البيت قاضي وأمه وكيل نيابة. لو هو تأخر يفتحوا له محضر، رحت فين وجيت منين وتحقيق وشغلانة، في الآخر يتحكم عليه إنه هيتعاقب بكذا وكذا وكذا. فالولد زي ما بقول لكم هو ده العالم اللي بيتعامل معاه أبوه وأمه. فلما يبتدي يكبر ويطلع للعالم اللي بره يبتدي يخاف، يتوقع ان كل انسان هيتعامل معاه في عنف ابوه او في قسوة امه، فيطلع شخصيته ضعيفة ومهزوزة. ما يطلعش انسان سوي، يطلع خايف لو يكلم الناس، لو وقف يتكلم مع واحد يتلجلج كده ويبقى خايف، وممكن يضحك عليه بمنتهى السهولة، ممكن اصحابه يستهزئوا بيه لانه ما بقاش شخصيته قوية، ويبقى خانع كده وخايف وخاضع لهم في مجال واستكانة. طبعا الكلام ده مش مظبوط، الكلام ده مش مظبوط، لأن اللي بيخلي الولد يبقى شخصيته ضعيفة ومريضة. وبعد كده دي تؤدي إلى إيه؟ تؤدي إلى الانطواء. أنا بقولك بقى حاسس إن هو غير الولاد اللي موجودين في المدرسة، غير الولاد اللي بيقابلهم بره، غير أصحابه، يبتدي ينطوي على نفسه ويبتدي ينغلق على نفسه، وما يبقاش له أصحاب، ما يبقاش له معارف، ويحب نفسه في دايرة مغلقة اللي هي دايرة ذاته، وتخش جواه تلاقيه مليان كآبة ومليان حزن ومليان عدم فرح، عدم سلام، لأنه عايش في بيت كله رعب، كله خوف، مفيهوش طمأنينة، مفيهوش محبة، مفيهوش سلام. طبعا الكلام ده مش مظبوط. وتلاقوا ان الولد بشكل يعبر او يقول عن ما في داخله لابوه او لامه، ما يقدرش هو عايز يتكلم بس ما يقدرش يتكلم، يبقى خايف. طبعا هذا الاسلوب مش مظبوط، حتى ربنا في معاملته لينا ما عملناش بالطريقه دي. ربنا اعطانا ان احنا الحق اللي احنا نتكلم معه ونعاتبه، ونقول له يعني ابراهيم واقف قال له ربنا ايه؟ انا افتكره في الايه دي بحس يعني ايه الجرأه دي اللي انت واقف فيها تتكلم يا ابراهيم؟ بيقول له اديان الارض كلها لا يقع عدلا، اديان الارض كلها لا يقع عدلا. لو عم زي مثلا مين يقول لك يا بابا انا شايف ان انت يا ارنوس شايف الحكايه دي،
لو انت بقى مش مفهوم يعني محتاج مستفيد ايه اللي بتقول ايه يا ولد حضرتك يا اخي الاماني انت بتقول ان انا هنكسر في الموضوع ده ابراهيم وقف قصاد ربنا قصاد ربنا ويقول له اليمان الارض كلها لا يطلع عدلا لا يطلع عدلا مع ذلك ربنا طول بال بفضل تبعات من الايمان قال يا رب لو سيدنا الدجال 50 واحد ما تلحقناش قال له حاضر روح شوف لو لقيت فيها 50 واحد مش هنحقق يقول لي طيب معلش لا يسخط عليا المولى في المرة دي لو البلد دي ما لقيناش فيها 50 لقينا فيها 45 ايه رأيك؟ لكن قال لي طيب لو لقيت فيها 45 عشان خاطرك الدنيا مش هحققها اللي تجي له يرجعني ويبدأ يفكر مع ربنا بطول الدار وربنا يطول الدار ويجيب المنتهى لغاية ايه ويوصلهم لعشرة ولكن حتى العشرة ما لقوهاش وربنا يحرق كل المعلومة. انا هنا باخد من القصه جدا ان حتى الله اقول اناتي في معاملته مع الخليقه يعني ده ابراهيم اتهم ربنا بانه لا يصنع عدلا وما ذلك ربنا ما فضش جام جدك على ابراهيم وحرق في هذه اللحظه بس طول البال قال طب انت شايف ايه العدل يا ابراهيم انت عايز نعمل ايه؟ يقول يا رب طيب نعمل كذا يقول له حاضر انا هعمل كذا ما يقولوش لا انا قلت فيه ولا شرع فيه واللي انا قلته هو قلته هيمشي غصبا عنك ما قلوش كده ربنا انما ذلك الاسلوب اللي بيستخدموه بعض الاباء مع ابنائهم ده اسلوب مش مظبوط تلاقي الولد في داخله حاجات كتيره ما بيصرحش بيها ما بيقولهاش لان الولد ما فقد عنصر وشجاعه امام ابوه بشكل يكلمه بمنتهى الشجاعه بشكل يكلمه عن رايه طبعا دي مش دعوه ان برضه من الولاد ما كرموش ابائهم بعدم احترام وجودهم ان انت مثلا غير عادلين شوف ابراهيم شوف ابراهيم لما عرض العرض ده على ربنا الاول قال له ايه؟ قد شرعت ان اكل من المولى وانا تراب رماد انا هو عارف مقدار نفسه ومقدار شكل ايه شكل ربنا ده تراب رماد قال له ولكن يا رب انا شايف ابوانا الارض كلها لا يسعى لها فنفهم يعني ان الولد ابن ربنا في المتدين والمتدين في الميكة لما يجي يشوف في لقطة أبوه مش عادل فيها مثلا المفروض يقهده ازاي؟ يقول له يا بابا انا واثق في محبتك انا واثق في ارائك بس انا وجهة نظري في الحتة دي انا شايف ان انت انت مش عادل في النقطة دي كويس انا رأيي كذا وكذا وكذا وأبوه يسمع منه ويبتدي يكلمه ويقنعه لألا تفهم حكاية ان الولد لو قال له ان انت مش عادل تتفهم ان احنا بنشد على الولاد ان هم ما تكرموش ابوهم باحترام لا طبعا لان المفروض الوصيه بتقول اكرم ابوك وامك لكن انا بتكلم على حريه التعبير عن الراي حتى ولو اختلف عن راي الاب والام المفروض نعطي لاولادهم هذا الحق ان هم يعبروا عن ارائهم وطبعا من المتوقع ان احنا نسمع اراء غريبه ومتوقع ان احنا نسمع اراء خاطئه لما تلاقي راي خاطئ ما تكتبش عليهم يا اولاد طول البال تسمعه وناقشه وصحح المفهوم بتاعه زي ما ابراهيم عمل كده مع ربنا وربنا فينا فانت لما تكون ودانك مصغيه لابنك بتسمع اراءه وبتعطيه هذا الحق ان هو يعبر عن رايه كاملا ابنك بيحس بشجاعه بيحس بطمانينه ما بقاش قاعد في رعب من ابوه ولا من امه يبقى صريح معاهم ولو هو عارف ان هو لو قال على اخطائه او قال على ارائه الخاطئه ابوه مش هيعاقب عليها في الطي في اللحظه الولد بيكشف في كل ما في داخله لابوه وامه وبالطريقه دي الاب والام يصححوا هذه المفاهيم للاولاد ويحفظوهم في الطريق السليم. انا مش عايز اعمل اكتر من كده نبقى نكمل باذن الله الموضوع على الاسلام. Thank you.